إذا كانت المسألة في ما إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة، ولو سافر وجب عليه القصر، على ما مر من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ذات الواجب كما هو مبناه سابقا. وتقدم البعض من تعليق على هذه المسألة، وذكرنا في الدرس الماضي حيثية المسألة في ما لو توصل إلى فعل الحرام، كما لو عجز نفسه عن أداء الواجب مثلا وتركه امتنع يعني بسوء الاختيار، والامتناع بسوء الاختيار قلنا بأنه لا ينافي الاختيار. وذكرنا أيضا بأنه نفترض لو نذر الصيام في يوم معين فهل يجب عليه الإقامة؟ قلنا نعم يجب عليه الإقامة ليفي بالنذر ويؤدي ما عليه من الواجب. وهكذا الحال لو نذر الصلاة مثلا التامة فيجب عليه الإقامة لأجل أن يؤدي ما عليه من الواجب. ولكن هل لو سافر في هكذا حال يكون سفره معصية وبالتالي يجب التمام أو لا؟ قلنا سابقا بأنه مقتضى القاعدة كذلك، لكنه حيث أننا في المبنى المختار قدمنا بأن مقدمة الواجب ليست بواجبة شرعا، غاية ما في الأمر أنه يستلزم منها عقلا لابدية الإتيان بمقدماته، وبالتالي فليس هناك إلا وجوب واحد متعلق بذي المقدمة وليس بذات المقيد بالذات المقيدة. هذا كله تقدم سابقا، وتحدثنا عن بعض من قال بأنه ينحل في المقام النذر إلى نذرين في واقع حاله، نذر بنفس الأمر وهو أنه نذر أن يتم الصلاة، ونذر كأنه يستلزم منه نذره بترك السفر، وقلنا بأنه هذا غير معقول وناقشنا المسألة. وصل الكلام إلى الشق الثاني من التعليق على المسألة، وهو ورود بعض الروايات المستفيضة، فينا نقول المستفيضة يعني المنقول بأكثر من طبقة من الطبقات، في كل طبقة من الطبقات الثلاث لا أقل من وجود رواية في هذا الأمر يدل على أنه لا يجب الصوم في هكذا مقام، حتى لو نذر أن يصوم إذا سافر لا يجب الصوم فيجب عليه أن يفطر. من جملة الروايات رواية جندب، مش هيك؟ ايه عبد الله بن جندب، هي رواية عبد الله بن جندب، بل عن إسحاق بن عمار عن عبد الله بن جندب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، أو سأل أبا عبد الله عليه السلام عباد بن ميمون وأنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذر صوم وأراد الخروج في الحج، فقال عبد الله بن جندب: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم يصوم فمضى فيه، فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام، قال: يخرج ولا يصوم في الطريق، يخرج ولا يصوم في الطريق، يعني بمجرد أن يتلبس في السفر وجب عليه الإفطار، فإذا رجع قضى ذلك. سيأتي قصة القضاء، هلا موضوع ثاني القضاء خاصة على المبنى المختار، من أنه يجوز التفكيك بين فقرات الرواية.
هذا مشروط للقدرة، فإنه هو على القدرة،
عدم القدرة على السفر،
لا عدم القدرة على البقاء والطرف.
أي أيضا في صحيحة علي بن مهزيار قال كتب إليه، يعني إلى أبي الحسن عليه السلام، يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام تشريق، وكل من هذه الثلاثة يحرم فيها الصيام. لو وقف عند هذا الحد كنا منقول أنه والله الرواية محمولة على فيما لو كان الصوم في هكذا أيام محرم، فمسألة واضحة. لكن عدد الرواية بتكمل بتقول أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه عليه السلام قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله. وعندنا أكثر من رواية في هذا الصدد، يعني الباب العاشر والباب الحادي عشر فيه روايات عديدة جدا على عدم جواز عدم جواز الصوم حتى فيما لو كان قد نذر أن يصوم في أيام معينة، إذا فيما لو سافر فيسقط عنه الصيام عندئذ. من جملتها رواية هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبائه عليه السلام: الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسمات في كل شهر ثم يسافر. نفترض نذر على نفسه أن يصوم أيام مثلا البيض 11 12 13 أو 13 14 15 13 أيام البيض 14 15 11 12 13 أيام التشريق، ثم يسافر فتمر به الشهور إنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد إلى آخر ما هنالك من روايات تدل بشكل واضح على عدم جواز الصيام في هكذا حال، يعني فيما لو سافر حتى ولو كان قد نذر أن يصوم. وهذه الروايات العديدة بل المستفيضة تدل على عدم جواز الصوم في السفر، مما يحدون بالخروج عن مقتضى القاعدة الأولية التي تقضي بعدم جواز السفر في حال ما لو نذر الصوم في يوم أو أيام معينة أو مطلق. طيب هذه الروايات وإن كانت على خلاف القاعدة الأصولية، ولكننا نعمل بها تعبدا، وهذا هو رأي المشهور، بل رأي أكثر الحاضرين المعاصرين كالسيد الشهرودي والسيد الإمام الخميني عليه الرحمة وغير هؤلاء، يذهبون إلى الإفطار وعلى العمل بخلاف القاعدة الأولية نتيجة هذه الرواية. وبالتالي فليس الصيام الواجب بالنذر أكثر أهمية وأشد مطلوبية من الصوم في شهر رمضان، وقد دلت الروايات العديدة في شهر رمضان مع أنه الصيام فيه يعتبر من فروع الدين، شهر رمضان الصوم هو من فروع، وحتما يمكن أن نقول بأنه ليس أكثر أهمية ولا أشد مطلوبية من الصوم في شهر رمضان. ومع هذا اتفقوا على جواز الفرار من الصوم في شهر رمضان، ولذا نقول بجواز السفر هاهنا. وقد ذهب إلى ذلك من الحاضرين جمع من الفقهاء من السيد الشهرودي والخميني والقلبيقاني وغيرهم. هل البعض منهم احتاط في القضاء فقط خاصة، بعض منهم قال بجواز السفر إلا أنه فيما لو كان قد نذر وسافر فيفتر إلا أنه يقضيه احتياطا مثل سيد الباجاني مثلا، بعضهم أفتى بوجوب الاحتياط، أفتى بوجوب القضاء. بيحضرني ببالي سيد أخوي الله يرحمه، سيد أخوي بيقول يجب القضاء. على أي حال في المسألة بقي شيئان. الشيء الأول وهو أن هذه الروايات إذا لاحظناها فإنها تشير وتدل على خصوص الصوم وليست شاملة للصلاة. أكثر الروايات هاي إذا تلاحظوها عم تحكي عن أنه فيما لو نذر أن يصوم وسافر. طب ما في عندنا قصة أنه نذر أن يصلي تماما وسافر. لكن في هذا الشيء نقول بأنه يمكن إلحاق الصلاة بالصيام في هذا الحكم. ليش؟ لملازمتهما في التمام والقصر كما في أكثر من رواية: كلما قصرت أفطرت، وكلما أفطرت قصرت، في أكثر من رواية تقدمت سابقا. فعندئذ الأصل كقاعدة عامة هو الملازمة بين الإتمام والقصر إلا ما خرج بدليل خاص، بدليل خاص، مثل مثلا نفترض مواطن الأربعة شيك تخييرية: مسجد الحرام، مسجد النبوي الشريف، مسجد الكوفة، والحائر، حائر الحسين. شيك قامت الروايات. على مسجد الحرام يظهر كله، مش خصوص المسجد خاصة اللي تحت، ايه مسجد الحرام يعني المسجد المكي كله، يعني حدود مكة القديمة. هلا في خلاف حدود مكة، مكة هي من زمن الإمام الجواد عليه السلام ولا لا، كل ما ألحق بها لاحقا. حتى في عصرنا الحاضر إذا ألحقت بمكة وصارت عرفا من أنها هذه مكة، فكذلك تأخذ نفس الحكم من التخيير بين القصر والتمام، وهو الأقوى، وإن كان الأحوط الاقتصار على مكة التي كانت على زمن مولانا الجواد التي حددت إلى الحجون، بسموها مش هيك معابدة حجون، المسفل من جهة الشمال إلى آخره، هاي مكة القديمة. لا قطعا مش خارجة من السفر. سفر إذا شو اسمه، إذا رحت إلى عرفة ونزلت على منى، أما إذا رحت من مكة على منى مش سفر، لكنها موطن آخر كما في بعض الروايات. على أي حال، فقاعدة الإلحاق تفضي بأنه إذا قصر فطر أفطر، وإذا أفطر قصر، وهكذا إذا حضر أتم إلا ما خرج بالدليل. هذا هو الشيء الأول من ملحقات المسألة 39. المسألة إيه 39. الشيء الثاني الذي بقي في هذه المسألة هو أنه نرى بأن هناك روايتان، بأن هناك روايتين: الصيقل، رواية الصيقل ورواية زرارة، وهاتان الروايتان ظاهرتان في شنو؟ في وجوب القضاء بعد فوت وقت اليوم المنذور. وتقدم كل من الروايتين، ولكن الصحيح كما مر في محله عدم وجوب القضاء. أولا، ضعف كل من الروايتين ومعارضتهما بروايتين معتبرتين أخريتين كما في موثقة زرارة وفي رواية أو في رواية مسعد بن صدقة اللي قريناها في الأخير، عن هارون المسلم، عن مسعد بن صدقة، عن أبي عبد الله السلام، عن أبائه عليه السلام، في الرجل يجعل عن نفسه أياما معدودة مسمات في كل شهر ثم يسافر، فتمر به الشهور، إنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد. وأيضا في رواية تاني زرارة واضح منها أنه بلى لا تقضي، هي هاي عبد الله بن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أمي كانت جعلت عليها نذر إن الله رد عليها بعض ولدها أو بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه، نذرت أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت، يعني طالما بقي حي ورجع ابنها فتصوم ذلك اليوم، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر، أتصوم أو تفطر؟ فقال عليه السلام: لا تصوم، قد وضع الله عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أتقضيه، تقضي هذا اليوم المنذور؟ قال: لا. قلت: أفتترك ذلك؟ خلاص بتتركه ما بتصوم أبدا. قال: لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره. يعني الصوم صار استحبابي حتى تذهب هذا الوسوسة والشك والهواجس، إنه يمكن إذا صار شيء بتقول ها، لأنه أنا ما صمت، أنا نذرت أنه صوم وما صمت، أو إذا أبتلي ابنها من جديد مثلا أبتلي ها. فإذا قال له أتقضيه؟ قال: لا، هذا الحكم الشرعي. قال له: أتتركه؟ ما بتصوم أبدا؟ قال له كمان: لا، لا تتركه كله، لا تصوم، فيها تصوم تنزها استحبابا لتدفع الوسوسة والشك عنها. قال: قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره. الإنسان بطبيعته شنو؟ متطير، يعني بيستأنس مع الطيرة، تشاؤم وتفاؤل وإلى آخره. هاي التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته، مش رفع عن أمتي تسع؟ مش هيك؟ هذا حديث مشهور. هلا في رواية بتقول رفع عن أمتي ست، بس المشهور عندنا وعندهم، مع أنه المشهور عند السنة ستة، عندنا تسعة، وعندهم في روايات تسعة أيضا. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يطيقون، ما اضطروا إليه، ما أقره عليه، الخطأ، النسيان، الوسوسة في الخلق، الحسد فيما لم ينبت بشفا، والطيرة. هن تسع أشياء. الوسوسة في الخلق
فيما لم ينبت بشفا،
في كمان هيك مقيد حتى بالرواية الست فيها فيما لم ينبت بشفا، لأنه هاي ما في حدا إلا ما مبتلى فيها. يعني في رواية بتقول حتى كذا إلا الأنبياء أو شيء هاي، ما عدا الأنبياء خالصين من هاي الوسوسة في الخلق. إنه طبعا أنا من خلقني من أمي جاب أبوي، أبوي إلى جدي مين؟ الله الله. طيب مين الله؟ هالحكي يعني موجود الوسوسة في الخلق. لذلك فإذا تطيرت فامضي وتوكل على الله، هذا العلاج. أفضل علاج للطيرة هو أن الواحد بمجرد ما أن يتطير شنو يقول؟ توكلت على الله، يمضي، ما يرجع لورا، ما يرتب أثر. مثلا بيقولوا لك أنه والله الرجعة مش منيحة، طب هو تارك باسبورته بالبيت وبده يسافر، شو الرجعة مش منيحة يعني؟ يعني بلا ما يسافر، بلا ما يروح على الحاج، الرجعة مش منيحة يعني بترك واجب من شان أنه والله الرجعة مش منيحة؟ ومين بيقول الرجعة مش منيحة مثلا؟ عرفت شلون؟ إذا تطيرت فامضي وتوكل على الله.
أنا كأنه الرواية يعني كأنه الرواية السفر قطع في
النظر الصور. إيه لأنه شوف السفر.
يعني ما في ولا كمان يعني سفر
بال هاي الشيء الأول الثاني اللي قلنا إنه لا تقضي. إيه.
مش لا تقضي. ما قاله تترك ال.
إيه لا تقضي يعني
تترك الصوم كليا
يعني. إنه هذا الصوم المنذور تتركه كليا، قال له كمان لا، خليها تصوم استحبابا لحتى اللي تدفع هالشك، تدفع ما تكره. هي الرواية واضحة، شوف بقول إذا هي رجعت إلى منزل تقضيه؟ قال: لا. قلت: أفتترك ذلك؟ قال: لا، لأني أخاف أن ترى.
لذلك هي
معلل، هي الرواية معللة. إيه أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره، بلكي صار شيء معها بتقول أنا إن المصنف الله عم بيعاقبني. عرفت شلون؟ ما لذلك نحن نفهم من هاي زين. فإذا أولا لضعف الروايتين، وهي الروايات اللي بتقول أنه لا تقضي هي حاكمة على التالت، مقدمة عليها، فبالتالي لا تقضي. وثانيا لأن مقتضى الأصل لا أقل من حين الشك بأنه يجب القضاء أو لا يجب القضاء، مقتضى الأصل عدم وجوب القضاء. وإذا سقط الواجب يحتاج القضاء إلى شنو؟ إلى دليل آخر. طب شو اللي بده؟ ما القضاء يعني مش يحتاج الى دليل. اصل المسألة اصل الواجب اذا سقط سقط، اثبته من جديد يحتاج الى دليل اخر. فلذلك نحن نذهب الى عدم وجوب القضاء في هكذا حال. وان خالفنا السيد الخوئي بده يسامحنا. واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.